إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، خطبتنا في هذا اليوم تحت عنوان ذنوب لا تغفر. فكثير ما تكلمت معكم قبل ذلك عن سعة رحمة الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. كم خاطبت معكم هؤلاء الذين تجرأوا على الذنوب والمعاصي، وذكرتهم بعظيم فضل الله وبعظيم رحمة الله. ذكرتهم بقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذكرتهم بقول الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وبقوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، وبقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كم تحدثنا عن عظيم فضل الله ورحمة الله بمن عصى وأذنب، وتذكرنا عن عظيم فضل الله عز وجل الذي حدثنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، حين قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من علم أني ذو مغفرة، من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنب غفرت له ما كان منه. وتحدثت معكم قبل ذلك عن قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فرحمة الله عز وجل ومغفرة الله عز وجل واسعة لكل من عصى، ولكن هناك ذنوب لا يغفرها الله عز وجل. تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منها، كالقتل. كان يقتل مؤمنا متعمدا، قال صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله عز وجل أن يغفره إلا من مات مشركا، وقتل المؤمن بغير وجه حق. وفي رواية: وأن يقتل مؤمن مؤمنا متعمدا. فالقتل جريمة في الإسلام لا تغفر. ومنها أيضا المظالم التي تكون بين العباد، فهذه ذنوب لا يغفرها الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ثلاثة، فظلم لا يتركه الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يغفره الله. أما الظلم الذي لا يغفره الله فهو أن يشرك العبد بربه شيئا، وأما الظلم الذي لا يغفره الله وأما الظلم الذي يغفره الله فهو الظلم الذي يكون بين العبد وبين ربه. وأما الظلم الذي لا يتركه الله فالمظالم تكون بين العباد، هذه ذنوب لا تغفر، لذا حذر النبي كثيرا منها، من الحقوق المادية والحقوق المعنوية والحقوق المتعلقة بالدماء والمتعلقة بالإعراض التي تكون بين الناس، هذه ذنوب لا يغفرها الله عز وجل مهما كانت الطاعة التي أتى بها العبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: وإن العبد لترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجا، طالما صلى هذا الإنسان بالليل، طالما صام النهار، طالما تصدق بالكثير، أتى بأعمال عظيمة. فإذا وقف هذا العبد يوم القيامة بين يدي الله فرأى جبالا عظيمة من الحسنات من أعمال البر والإحسان، إلا إنه كانت عنده مظالم بينه وبين العباد. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجا، فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى يهوي في جهنم. هلك هذا الإنسان، والسبب وراء ذلك الذنوب التي لا تغفر، الذنوب التي لا تغفر. ويذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة صوامة قوامة كريمة متصدقة، تقوم الليل ولا تنام، تتصدق بالكثير، تصوم النهار ولا تفطر، هذه عبادات عظيمة، إلا أنها تؤذي الناس بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. والسبب في ذلك الذنوب التي لا تغفر. ومن الذنوب التي لا تغفر البدع، والعياذ بالله، الذين يتقربون إلى الله عز وجل بالبدع الاعتقادية والعملية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة. ومن الذنوب التي لا تغفر، وهذا هو عنوان درسنا وعنوان خطبتنا، ومن الذنوب التي لا تغفر المجاهرة بالذنب، وحول هذا المعنى نطوف في هذه الخطبة بإذن الله عز وجل. المجاهرة بالذنب، كم من مرة سمعنا شابا يجلس مع صاحبه يحدثه عما فعل من معصية الله عز وجل، بل كم رأينا من شباب يتجاهرون فيما بينهم بما سترهم الله سبحانه وتعالى أو بما ستر الله عز وجل عليهم، وكم رأينا من إنسان نسأل الله السلامة مذيعة بتسأل مذيع: لك علاقات نسائية محرمة؟ لا يا كتير، وتضحك المذيعة ويضحك الممثل ويضحك الجمهور، مع أن هذا ذنب عند الله عز وجل لا يغفر، لا يغفر الله لصاحب الجهر بالمعصية. وكم رأينا من إنسان أراد الزواج فعند زواجه جهر بالمعصية، جاب الرقصات وجاب المغنيات وفعل الفواحش، نسأل الله السلامة، أمام الناس، أمام الناس. وكم رأينا من مغني نسأل الله السلامة والعافية يجهر بمعاصيه أمام الناس. إن من أعظم الذنوب جرما عند الله عز وجل هذا الإنسان الذي يجهر بالمعصية التي سترها الله عز وجل عليه. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافا إلا المجاهرين. كل أمتي معافا، أي كل أمتي إذا أذنب فإن الله يعفو عنه ويغفر له، إلا المجاهر بالذنب لا يعفو الله عنه، لا يغفر الله عز وجل له. كل أمتي معافا إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل يعصي الله وقد ستر الله عليه، فإذا أصبح قال: فعلت وفعلت. هذه هي المجاهرة، هذه المجاهرة التي لا يغفر الله عز وجل لصاحبها. كم سمعنا وكم رأينا شباب بين هذي الناس يظهرون ويعلنون بالمعصية، يجهرون بما ستر الله عز وجل عليهم. أنا لا أعرف ذنبا أشد عند الله عز وجل عقوبة من هذه الذنوب التي يجهر بها أصحابها. لذا هدد الله عز وجل الأمة كلها أنها إذا جهرت بمعاصيها بعدما كان الإنسان يعصي في السر أصبح الآن يجهر بالمعصية، فأصبح للمعصية الآن إعلانات يراها القريب والبعيد، بعدما أصبحت المعصية الآن لها إعلانات تعبر عنها وتدعو لها، بعدما الآن أصبح المعصية لها مواقع تدعو لها والناس يشاهدون ولا ينكرون هذا مؤذن، لا أقول بهلاك الجاهر بالمعصية ولكن هذا مؤذن بهلاك الأمة كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى الحاكم في مصدركه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا أنفسهم عقاب الله. بدأ الربا يدعى إليه علنا أمام الناس، وبدأت مسائل الزنا والعياذ بالله ومسائل الفواحش يتحدث بها الناس وأصبحت من الأمور العالمية في المجتمعات. عايز والعياذ بالله فاحشة عليك بالمكان الفلاني أو بالرقم ده أو بكذا، نجد بعضهن نسأل الله السلام لها الصفحة على الفيس معروفة مشهورة بأرقام تلفوناتها بما تريد من أموال، كل شيء أصبح علن، كل شيء أصبح في العلن ولا ينكر أحد، بل يسكت من هم مسؤولون عن المنع من هذه الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا أنفسهم عقاب الله عز وجل. وروى البيهقي في شعب الإيمان والطبراني في الأوسط، وروى البيهقي في أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استحلت أمتي خمسا فقد حل عليها الدمار، الدمار الاقتصادي اللي بتمر به الدول الإسلامية الآن، الدمار الخلقي اللي بتمر به الأمم الإسلامية الآن، تسلط أعداء الأمة على الأمة في هذا الزمان. حتى سمعنا في هذا اليوم استشهاد أكثر من 40 مسلم في استراليا، حادث إرهابي يدخل إرهابي من الإرهابيين المجرمين على مسجد وهم يصلون. هذا الكلام اليوم، هذا الكلام اليوم منذ دقائق، يدخل إرهابي بالسلاح ويقتل 40 مسلما في المسجد وهم يصلون صلاة الجمعة، وإصابة أكثر من 30 مسلم آخر. تسلط أعداء الأمة عليها، هذا هو الدمار الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. وإذا سألناه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما السر في دمار الأمة، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم المجاهرة بالذنب، مجاهرة الأمة بالذنوب والمعاصي. فقال صلى الله عليه وسلم إذا استحلت أمتي خمسا فقد وجب أو حل عليها الدمار. إذا ظهر، انظر إلى ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ظهر التلاعن، الشوارع تمشي بين الأولاد والبنات، أسوأ الألفاظ تقال وأسوأ الكلمات تقال بين الأولاد وبين بعضهم البعض وبين البنات وبين بعضهن البعض، إذا ظهر التلاعن وظهرت القينات المغنيات العاريات نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، وشربت الخمور وأصبح مسألة الخمور يجاهر بها عادي جدا في مسلسل اعتادت الأعين أن تراه رجالا ونساء وأطفالا، والبطل واخد كاس خمر وبيشرب منها عادي عادي، أصبحت المجاهرة بهذه الأمور. إذن هنا يأتي الدمار. وعند ابن ماجة في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا ذات يوم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، يبيت وقد ستره الله عز وجل وهو يعصي، ثم يصبح يتحدث بين الناس بالمعصية، ثم يصبح ينشر هذه المعصية، يعصي الله عز وجل ويجعل صاحبه يصوره ليه؟ علشان الفيديو ده يحقق أرقام كبيرة جدا على شبكات التواصل الاجتماعي، وهم يعصون الله سبحانه وتعالى، وهم يعصون الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. المشاهد الإباحية اللي بنراها للأسف في الأفلام والمسلسلات حتى يعلنوا بها، القبلات والعياذ بالله بالممثلين وممثلات حتى يعلنوا بها، الجهر والعياذ بالله حتى أصبح مخرجين معينين ممثلين معينين دول المسؤولين عن الأدوار الإباحية داخل هذه الأمة، ولهم الجوائز وتعد لهم الجوائز، حتى أخيرا من فاز بجائزة أوسكار، فاز بجائزة أوسكار رغم أنه مسلم مصري لأنه قام بدور شاب شاذ في فيلم أمريكي. ودي دعاية لكل الشباب، نحن كغرب لن نرفع إلا من سار على عقائدنا وأخلاقنا. يديله جائزة أوسكار ليه؟ علشان بيأدي دور شاب شاذ ومعروف إن خلفيته إنه شاب مصري ومسلم. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، بدأت مسألة العلن، بدأ إن المسألة بقت ظاهرة واضحة. قديما كان الشاب يمشي مع البنت في الشوارع الضلمة، في الشوارع الضيقة بعيد عن أعين الناس، النهاردة لا، منذ يومين أمام المسجد ولد بيعاكس بنات، فقلت له اتق الله مالكش إخوات بنات؟ قال لي أنت مالك؟ ماليش إخوات بنات، بعد ما كان زمان يستحي إنه يعاكس قدام الناس. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. في رواية البيهقي: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالموت، إلا ابتلاهم الله بالموت. وتروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خطورة المجاهرة بالذنب وخطورة أن تظهر المعصية بين يدي الناس. تروي لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر السوء بالأرض، إذن السوء بدأ يظهر، إذا ظهر السوء بالأرض أحل الله بأسه بأهل الأرض. قالت عائشة: يا رسول الله، أنهلك عندئذ وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. في اليوم اللي الخبث فيه بينتشر في الأرض ظهر الخبث، الوقت ده ينزل الله عز وجل بأسه بأهل الأرض. ولماذا كل هذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ما يتعلق بظهور المعصية بين الناس؟ ولماذا كل هذا العقاب اللي ربنا سبحانه وتعالى يذكره في شأن هؤلاء الذين يجاهرون بالذنب؟ أنا أقول لك إن الله سبحانه وتعالى لم يحذرنا من المجاهرة وحسب، بل حذرنا بما هو دون المجاهرة، مما هو سبيل للمجاهرة. ألم نسمع قول الله عز وجل في سورة النور؟ بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يحبون، هذا حب داخلي، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هو يحب فقط، هو ما دعا إلى معصية، ما جهر بمعصية، هو يحب فقط إن المعصية تكون بين الناس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لذا قال أهل التفسير: وإذا كان هذا هو حال الإنسان الذي يحب أن تنتشر المعصية فما بالكم بمن ينشر المعصية بين الناس. إن العقوبات التي عاقب الله عز وجل بها الأمم السالفة، هدد الله عز وجل بها هذه الأمة إذا ظهرت فيها المعاصي وأصبحت المجاهرة بالمعصية بين هذه الناس. روى الترمذي في سننه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالوا: يا رسول الله، ومتى يكون هذا؟ قال: إذا شربت الخمور وضربت المعازف وظهرت القينات المغنيات العاريات التي يدعون والعياذ بالله إلى معصية الله عز وجل، وظهرت القينات. لما كنا زمان بننكر إن في حد يقعد على قهوة، وكان عيب، والأب لو عرف إن ابنه قاعد على قهوة دي كانت مصيبة. الكلام ده مش كنا عايشينه؟ لما كان ولد يروح يتقدم لبنته ويتقال ده بيقعد على القهوة، مش كنا بنستشعر إن ده جرم؟ لما تكون عندي محاضرة في جامعة اسكندرية وأفاجأ إن مثلا، هذا الكلام من فترة، وتفاجأ مثلا إن بالليل الأب والأم والأولاد قاعدين بيشيشوا مع بعض، أب وأم وأولاد بيشيشوا مع بعض. إحنا كان زمان كان بيعد في مسألة البنت اللي مشت مع ولد إن دي مصيبة كبيرة. النهاردة البنت لو وقفت مع واقفة مع ولد في الشارع وتذكرها بالله تقولك أنا مامتي وبابايا عارفين إن أنا ماشي معاها. ظهرت المعصية برضا الأهل. هنا يحل العذاب على المجتمع، هنا المجتمعات بتهلك. لماذا يهلك الله عز وجل المجتمعات إذا جاهر أهلها بالمعصية؟ ذكر العلماء وأنا أتتبع كلامهم، ظهر أن هناك 4 أسباب أساسية من وراء هذا. أما السبب الأول، لأن المجاهرة بالذنب هو نوع باستخفاف العبد بربه عز وجل. اللي بيجاهر ده بيستخف بالله، بخلاف المؤمن اللي إذا عمل ذنب بسيط تلاقيه بين يدي الله باكيا نادما على ما فعل. ده حال المؤمن، حال المؤمن دائما قلبه وجل من معصية وقع فيه. أما المجاهر بالذنب فهذا يستخف بالله عز وجل، يستخف بقدر الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره. هذا الإنسان لم يعظم ربه عز وجل، وإن من أعظم الأمور عند الله عز وجل ذنبا ووزرا عدم تقدير العبد لربه أو استخفاف العبد بحق ربه سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي ذكره الإمام ابن بطال رحمه الله. ويذكر سببا ثانيا، وهو أن المجاهر بالذنب هذا إنسان معاند لربه، وليس بعد الشرك ذنب أعظم عند الله عز وجل من أن يعاند الإنسان منا ربه. قال تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. هو بيعاند ربه عز وجل، لا يعاند أحد بل يعاند ربه تبارك وتعالى. ده ضرب من العناد اللي جعله الله عز وجل الذنب الثاني بعد الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، ووصف الله به عتاة الذين تجرأوا عليه واستخفوا بحقه سبحانه وتعالى. وأما السبب الثالث، وهي أن الله سبحانه وتعالى يحب الستر. الله عز وجل يحب الستر، فالله يحب أن يستر على عبده، والله يحب من العبد إذا وقع في ذنب أن يستر على نفسه. في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: فمن ألم بشيء من هذه القذرات فليستتر بستر الله عليه. أستر. وماعز لما ذهب إلى صاحبه هزال وقال: يا هزال، إني قد زنيت، قال: اذهب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبعدما أقيم الحد على ماعز أتى النبي هزال فقال: يا هزال، ما هذا الذي قلت له؟ هل لا سترته بثوبك؟ كنت أستر عليه، لا نجهر بهذا الذنب. فالله يحب الستر، يحب أن يستر على عبده، والله عز وجل يحب أن يستر العبد على نفسه. وإن العبد إذا جهر بالذنب فقد هتك هذا الستر الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الرابع فإن المجاهرة بالذنب دعوة غير صريحة للوقوع في الذنب. الإنسان إذا بدأ يتكلم بين الناس عن المعصية، اعلم ابتداء أن الله عز وجل قد خلق الإنسان على فطرة صحيحة قويمة تكره المعصية وتكره أهلها. وإن الإنسان إذا اعتاد بأذنه سماع الكلام عن المعصية هانت المعصية عنده، هانت المعصية عنده. الشاب اللي يعني يرى أن المشي مع بنت حرام وكبيرة من الكبائر، كلما رأى بعينه شباب يفعلون هذا وسمع بأذنه شباب يتكلمون عن هذا، هان الذنب في عينيه فأصبح من السهل أن يقع فيه. لذا قال الإمام المناوي رحمه الله وقال الإمام المربي أبو طالب المكي رحمه الله: وإنما حذرنا الله عز وجل ورسوله من الوقوع في المجاهرة لأن هذا سبيل لتسهيل المعصية على الناس، فيأتي المجاهر يوم القيامة واقفا بين يدي الله عز وجل معه أوزاره وأوزار كل من وقع في الذنب بسبب كلامه. لذا قال بعض السلف: أخبرنا أن أكثر الناس ذنبا بين يدي الله عز وجل أكثرهم، إن أكثر الناس ذنبا يوم القيامة أكثرهم كلاما في الذنب. أكثر الناس تأتي بذنوب يوم القيامة مين؟ اللي بيتكلم في المعصية دائما. ليه؟ لأن الحديث في المعصية دائما هون المعصية في قلوب الناس فجعل الناس يقعون في المعصية. ولما وقعوا في المعصية ماذا كانت النتيجة؟ وقعوا فيها فوضعت أوزارهم إلى أوزاره فكان من أكثر الناس ذنبا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. هل علمنا الآن لماذا كل هذا التحديث من ظهور المعصية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في أحاديث كثيرة أن من هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله ستره يوم القيامة وفضحه في العالمين. فالنبي قال في شأن البنت المتبرجة اللي بتلبس ثياب ضيقة أو بناطيل تظهر مفاتنها، قال: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت أهلها أو في غير بيت زوجها إلا هتكت ستر ما بينها وبين ربها عز وجل. قال العلماء: ومعنى الحديث أن هذه المرأة التي جهرت بالمعصية أمام الناس أظهرت مفاتن جسدها أمام الناس يبتليها الله عز وجل بهتك الستر. وهنا العلماء بدأوا يتكلموا ما المراد هتك الستر ما بينها وبين ربها عز وجل. قالوا: إن الله عز وجل يوم القيامة إذا حاسب العبد كما قال النبي في حديثه: إن الله يدني عبده منه يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره حتى لا يفتضح هذا العبد على رؤوس العالمين. فهذه التي جهرت بالمعصية يوم القيامة يهتك الله هذا الستر فتكون عاقبتها ومعصيتها على رؤوس العالمين مرئية مسموعة فتفضح بين يدي الناس. هذا ما لا نتحمله، هذا ما لا يتحمل إنسان أن يفضح هذه الفضيحة بين يدي الله عز وجل. والنبي علمنا في حديثه فقال: أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة، أنتم آخر الأمم في الدنيا ولكن يوم القيامة أنتم أول الأمم حسابا. فما بالكم بالإنسان اللي يوم القيامة يقف بين يدي الله عز وجل ويجهر بهذه المعاصي التي فعلها في الدنيا بعدما رفع الله عز وجل كنفه عنه فيفضح هذا العبد على العالمين. بل إن الإمام القرطبي رحمه الله من بديع ما قاله في قول الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون قال رحمه الله: انظروا لحال هذا العبد في المحشر وقد خرج من بين يدي الناس، خرج من قبره والناس من حوله يسمعونه وهو وقد نطقت جوارحه، يده تنطق، رجله تنطق، لسانه ينطق، فخذه ينطق، أعضاؤه تنطق، تنطق بما فعل في الدنيا. فيقول: انظروا، قال القرطبي رحمه الله: فانظروا إلى هذه الفضيحة يوم القيامة بين يدي الناس، وما كان هذا إلا بسبب جهره بمعصيته في الدنيا، فعوقب بالفضيحة في الآخرة، عوقب بالفضيحة في الآخرة. إن من أعظم العقوبات التي تنزل على هذا المجاهر بمعصية الله عز وجل العقوبات الدائمة المستمرة التي ينزلها الله عز وجل عليه. فإن العلماء حينما وقفوا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافا، قالوا: المعافاة لها معنيان، المعنى الأول هو عدم المغفرة، وأما المعنى الثاني فكلمة العفو معناها ترك المؤاخذة، الله عفى عنك أي لا يؤاخذك بذنبك، ومعنى أن الله لا يعافي هذا الإنسان أي أن هذا الإنسان معرض لعقوبة الله عز وجل دنيا وآخرة، وأنا لا أعلم أحدا هدده الله بهذا التهديد كهذا المجاهر الذي يجهر بمعصيته بين يدي الله عز وجل. ليس من حال المؤمن أبدا أن يجهر بالمعصية، بل الأصل أن يستر على نفسه ويكون بين يدي الله باكيا على حاله الذي وصل إليه. بل انظر أيضا إلى أن الشريعة العظيمة منعت الخوض في أعراض الناس، ومنعت الإنسان أن يتكلم في عرض أحد، وجعلت هذه الشريعة الغراء هذا الإنسان الذي يجهر بفسق ويجهر بمعصيته على رؤوس الأشهاد إنسان بلا قيمة في عرضه، فأوجبت الشريعة على كل أحد أن يتكلم في عرض هذا بما يكون زاجرا له عن معصيته، فلا غيبة لفاسق كما قال النووي رحمه الله، وهذا مما اتفق عليه العلماء أن هذا الفاسق الذي أعلن بكبيرته وأعلن بجرمه ليست له حرمة في الإسلام، بل إذا كان الإسلام دائما ما يدعو إلى الترابط بين الناس فإن الشريعة قد حرمت أيضا أن يكون هناك هجر بين المسلمين، إلا أن الشريعة أوجبت هجر هذا الفاسق المجاهر بفسقه حتى لا ينتقل مرضه الخبيث هذا إلى نفوس الناس فيجهرونهم أيضا بالمعصية، فيترتب على ذلك عقوبة الله عز وجل لهؤلاء دنيا وآخرة. أرأيتم كيف تعاملت الشريعة مع هذا المجاهر؟ والسؤال الذي يطرح نفسه علينا الآن: ما هي صور الجهر بالمعصية؟ ويا ترى هل هناك أنواع للجهر بالمعصية تكون مباحة؟ نعرف ذلك بإذن الله بعد جلسة الصراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وأما صور المجاهرة بالمعصية فهي على نوعين: جهر بالمعصية قولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نص الحديث، وإن من التبعيضية هنا، وإن من المجاهرة أي من صور المجاهرة أن يذنب العبد فيستر الله عليه فيصبح فيكشف ما ستره الله عز وجل. فمن المجاهرة حديث الإنسان من عن معصيته التي ارتكبها بين يدي الله عز وجل أمام الناس، هذه هي الصورة الأولى من الصور اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في الحديث. ومن صور المجاهرة أيضا الحديث عن المعصية بفرح، حديث عن المعصية بفرح. شاب يقول لصاحبه: أنت مش متخيل حياة بقى شكلها إزاي من يوم ما عرفت البنت الفلانية، هذا من الجهر أيضا بالمعصية. ولقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله في شأن هؤلاء الذين يفرحون بالمعصية ويحدثون الناس بلذة المعصية، قال رحمه الله: من أتى المعصية ضاحكا أكبه الله في النار يوم القيامة باكيا. اللي كان في الدنيا بيفرح بالمعصية ويضحك بالمعصية وقال الناس ده ما فيش بعد كده، هذا يوم القيامة يكبه الله عز وجل في النار على وجهه باكين على ما فعل في الدنيا. الأمر الخطير جدا اللي لازم ناخد بالنا منه إن من صور أيضا الجهر بالمعصية المجاهرة الفعلية. المجاهرة الفعلية يعني إيه؟ مجاهرة فعلية، ولد في جامعة المنصورة، راحت له بنت في جامعة المنصورة، فعل كما يفعل الغرب، قعد لها في الأرض ورفع لها الخاتم، والشباب في الكافيتيريا جوه جامعة المنصورة بيصوروا، والولد البنت بقى مكسوفة جدا، الولد قام احتضن البنت في قلب الجامعة وأمام الناس والناس بتصور والشباب بيسقف، الشباب بيسقف، وصحبتها بتزقها اتجرأي روحي، وبعد ذلك الفيديو ينتشر بين الناس. ده جهر فعلي من الولد والبنت، جهر فعلي دخل فيه كل من كان في هذا المكان راضيا. ده جهر فعلي، ده جهر فعلي في هذا المكان، تكون النتيجة تنزل العقوبات على الاثنين بين يدي الله، بل وعلى من رضي في هذا الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. من الجهر الفعلي ما نراه للأسف في المسلسلات وفي الأفلام، ده جهر فعلي بالمعصية. احنا واحنا بنصور برنامج بيكلمني اللي كان مسؤول عن الإضاءة بيقول لي يا شيخ هو الفن حرام؟ قلت له ايه الفن اللي انت بتسأل عنه؟ قال لي يا شيخ انا بنور لهم على السرير، اسف والله سامحوني، الممثل والممثلة وبنور لهم وبيتعرض المشهد ده قدام الناس، ده مجاهرة. وانت لما بتنور برضو مجاهرة، لان الله اذا حرم ذنبا حرم كل من يشارك في هذا الذنب. ومن المجاهرة الذنوب التي يرتكبها الناس امام الناس كالتبرج، التبرج من المجاهرة، لبس الضيق من المجاهرة، اظهار المرأة لزينتها بين الناس من المجاهرة التي هدد الله سبحانه وتعالى اصحابها. وهناك صور اخرى، وهناك صور اخرى من المجاهرة قد اباحتها الشريعة، منها مثلا أن يكون الإنسان منا صاحب ذنب فيذهب إلى العالم أو الشيخ أو الناصح ويقول له يا شيخ فعلت كذا وكذا، فهل لي من توبة؟ كيف أتوب؟ هذا لا أقول من المجاهرة التي حرمها الله، بل هذه من الواجبات التي تجب على كل إنسان منا عصى ربه أن يتوجه إلى الإنسان المخلص حتى يذكر له كيف يتوب، كيف يتوب. هذه من المجاهرة التي أوجبها الشرع. إنسان من أنا أذنبت وتبت ورجعت وقعت تاني، وتبت ورجعت وقعت تالت، أنا لا أعرف كيف الخروج من هذا الذنب. أصبح من الواجب عليك الآن أن تتوجه إلى عالم ناصح داعية أمين تتكلم معاه، تقول له والله حدث مني كذا وكذا، كيف أتوب من هذا الذنب؟ فهذا لا يدخل أبدا في حديث كل أمتي معافا إلى المجاهرين. كذلك أيضا من عدم المجاهرة أيضا في مسألة الشهادة، إذا كان إنسان يشهد على إنسان فليس من المجاهرة أن يقول فلان هذا يفعل كذا وكذا وكذا، هذا ليس من المجاهرة. أو عند استيفاء الحقوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، يا معاذ، عفوا لماعز، يا ماعز لعلك قبلت، لعلك فخذ، لعلك فعلت كذا، لعلك فعلت كذا، قال يا رسول الله زنيت، فأقام النبي عليه الحد. هذه أمور لا تدخل أبدا في باب المجاهرة، إنما المجاهرة التي حرمها الله سبحانه وتعالى هي التي ذكرت لكم قبل ذلك، هي المجاهرة القولية أو الفعلية. ما الواجب علي أنا كمسلم عند المجاهرة، عند مجاهرة الناس بالذنب؟ أنا الآن كمسلم ماذا أفعل إذا جاهر الناس بذنوبهم بين يدي الله عز وجل؟ الأمر الأول البراءة إلى الله عز وجل من هذه الذنوب ومن أهلها. أنا شفت إنسان والعياذ بالله، حد صاحبي قاعد معايا بيقول لي ده أنا امبارح فعلت وفعلت، أقول يا أخي اللهم إني أبرأ إلى الله عز وجل من هذا الفعل، وأبرأ منك من فرحك بهذا الفعل، اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء، اللهم إني أكره هذا الفعل. لازم تظهر هذه البراءة، لازم تظهر هذه البراءة. إذا ظهر الفعل المنكر تبرأ إلى الله عز وجل من الفعل ومن أهله، اثنين، ألا يصاحب الإنسان منا هؤلاء. أنا أعلم يقينا أن المسلسل ده فيه مجاهرة، أنا هقفل، أنا هقفل. للأسف لما ألاقي في يوم من الأيام برنامج على شاشة الكل يراها كاتبين بلس 18، وهي كأن بلس 18 بقت حلال خلاص، فوق ال 18 حلال، إنما تحت ال 18 ما ينفعش. أول ما أشوف حاجة زي كده ما يدفعنيش الفضول إن أنا أتفرج، لا والله، بل أقول اللهم إني أبرأ إليك من هذا. يبتعد الإنسان بقدر المستطاع عن الأماكن التي يجهر فيها بالذنب، ابعد عنها، فر منها فرارك من الأسد، ابعد عنها. المكان اللي فيه جهر بالمعصية ابعد عنه، لا تجلس فيه، لعل عقوبة تنزل على هؤلاء لجهرهم فتصيبك معهم. ابعد عن هذه الأماكن، ابعد عن الأماكن اللي فيها جهر بالمعصية، لا تجلس فيها، ابتعد عنها، وسل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك يعني الهم والغم أو العقوبة اللي ممكن تنزل عنها وعلى هؤلاء. الأمر الرابع، دعوتنا فيما بيننا، النصح فيما بيننا. صدقوني والله، الولد اللي كان واقف في آخر المسجد هنا في ظهر المسجد واقف مع بنت موطن مش كويس، والله يا أخوانا لما سكتنا، لما أنا سكت وحضرتك سكت وصاحب البيت اللي جنبنا سكت واللي جنبه سكت، أصبح الشارع ده مأوى لهذا. تروح مثلا شوارع في كلية أداب مثلا هي أصبحت مأوى للأولاد والبنات، جامعة ثانوي، أهل المنطقة سكتوا لم يتكلموا، فكانت النتيجة كل يوم هذا الذنب بيزداد وبيظهر. ولكن لو أن كل إنسان منا بأدب ونصح ورحمة وشفقة نزل ذكر هؤلاء بالله، ذكر هؤلاء بالله، لما الولد هيقف خمس دقايق عشرة من الشارع كل واحد يكلمه يقول لا أنا ما عنتش جاي الشارع ده أصلا، فيكون الذنب ده بعد عن مكاننا أصلا. النصح، التذكير بالله، التذكير بالله، إن أنا النهاردة القناة اللي بتعرض ده أنا مقطعها. القنوات دي عندها عداد بيعد عدد المشاهدات، كم تلفزيون مفتوح على القناة الآن، كل ما حققت مشاهدات أكتر بتجيلها إعلانات أكتر، فلوس أكتر، وبالتالي القنوات دي بتنجح أكتر فبتعرض الفساد أكتر. أنا دوري إيه؟ لا، أنا لن أستقبل هذه القنوات أصلا. فالعداد يقل، دي صورة من صور الإنكار البسيطة قوي على الفواحش اللي بتتعرض دلوقتي على التلفزيونات عندنا. إن مخرج يطلع في قناة يقول له أنت ترضى أن أختك تحمل من الزنا؟ قال له أهو إيه المشكلة؟ قال له أهو إيه المشكلة؟ لا، أنا يعني أظهر براءتي وإنكاري لهذا المنكر الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، أنا مش هستقبل هذه القنوات أصلا عندي. فنسب المشاهدات تقل، فبالتالي القنوات دي تعرف أن المجتمع ده لسه مجتمع متدين، تعرف أن المجتمع ده منكر للفواحش اللي بتتعرض. ولكن للأسف هو لما يعرض عرية أكتر والناس تشوف أكتر هو بيكسب أكتر، فنسبة العرية بتزيد أكتر، وهذا ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. أنا مش عايز أكون مساهم مع هؤلاء الذين يجهرون بالمعصية أو ينشرون الفحشة بين الناس بصورة أو أخرى. وأما الأمر الأخير هو إحسان التربية منا ولمن حولنا، هذا ما نملكه في هذا الزمان. إننا النهاردة أبدأ أربي اللي حولي، أربي أولادي، إن هذا منكر لا يرضي الله. إننا النهاردة أبلغ والدي والدتي، إن النهاردة الأب والأم يغرس في قلب الولد وقلب البنت إن هذا منكر لا يرضي الله. إن أنا النهاردة وأنا قاعد مع أصحابي أقول لهم هذا منكر لا يرضي الله. إن إحنا نبدأ نعلم الناس، نعلم الناس لهم إن الأمر ده مش بسيط عند الله، ده أمر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. إذا فعلنا هذا بإذن الله عز وجل، إذا نزلت العقوبة إن شاء الله، يعني أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا، ما تقعش علينا أصلا، لأن إحنا أظهرنا البراءة، أنكرنا وغيرنا وأصلحنا بقدر المستطاع. الثلاث أصول دول اللي ينبغي علينا نتعامل مع المنكر إذا ظهر بيهم. واحد، براءة قلبية وبراءة قولية، أنا أبرأ إلى الله كما قال إبراهيم لقومه إننا براءة منكم ومما تعبدون من دون الله، البراءة من هذا الفعل. اثنين، الإنكار، وكل ينكر على قدر استطاعته. ثلاثة، الإصلاح، إن كل إنسان منا يصلح بقدر المستطاع. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصرف السوء والفحشاء والمنكر عن شباب هذه الأمة وعن بنات هذه الأمة، وعن الأمة جميعا. اللهم أمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا شابا إلا هديته، ولا شابا إلا هديته، ولا شابا إلا هديته. اللهم اهدي شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اهدي شبابنا وشباب المسلمين، واهدي بناتنا وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نبرأ من كل منكر لا يرضيك، اللهم إنا نبرأ إليك من كل منكر لا يرضيك، اللهم إنا نبرأ إليك من كل منكر لا يرضيك. اللهم وإن أنزلت بأسك وعقابك بمن يجاهر فلا تؤاخذنا بما فعل هؤلاء، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل هؤلاء. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن وما ظهر منها وما بطن. اللهم أحسن ختامنا يا رب، أحسن ختامنا يا رب، أحسن ختامنا يا رب، أحسن ختامنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب لا يرضيك، ونتوب إليك من كل ذنب لا يرضيك، ونعوذ بك أن نقع في كل ذنب لا يرضيك، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.